وسهلا بكم مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة رمز في برنامجكم الصحي لأنك الحياة. طبعا حياكم الله في هذه الحلقة اللي بإذن الله بنتكلم فيها عن رحلة مهمة، وأيضا عن منصة متكاملة من الأهداف اللي بتدعم وبتهدف إلى دعم الأمهات والأطفال حديثين الولادة. وبنحذر فيها أيضا وبنؤمن أن كل حياة تستحق أن تحتفي بها، ونعتز أيضا بالنساء الذي واجهين الكثير من الصعوبات للحفاظ على الأجنة داخل الأرحام واستمرار واكتمال عملية الحمل بسلام وأمان إلى حين حدوث الولادة. ولكن موضوعنا اليوم أعزائي المستمعين الولادة المبكرة، أي الولادة ما قبل 37 أسبوع تكون قبل الأوان، هي تكون من التحديات الصحية الكبرى اللي بتواجه الأمهات وكذلك الأجنة على حد سواء. ففي العالم اليوم بتزداد نسبة هذه الولادات، ولازم احنا كجهات إعلامية وأيضا أنتم كمستمعين وكمجتمع تقديم الدعم والرعاية اللازمة لضمان صحة وسلامة الأمهات والأطفال، بهدف خروج هذا البرنامج أو خروج هذه الرسائل اللي بنوجهها عبر هذا البرنامج إلى مسامع الأمهات، وأيضا إلى تقديم الدعم النفسي وأيضا المعلومات المهمة اللي بتعمل على توفير بيئة متكاملة من المعلومات الأساسية حول المخاطر المرتبطة بالولادة المبكرة وكيفية التعامل معها وأهمية الرعاية الطبية المتخصصة. طبعا من خلال هذا البرنامج أعزائي المستمعين نطمح وإياكم إلى تعزيز الوعي الصحي وتوفير المعلومات اللازمة الذي ممكن أن تسهم في تحسين نتائج الولادات المبكرة وتخفيف الضغوط النفسية والصحية التي تواجه الأمهات. انضموا إلينا في هذا البرنامج لتكون رحلتنا بإذن الله نحو حياة أفضل لكل طفل وأم. ونبدأ أولى فقرتنا لهذا اليوم بفقرة الاستطلاع الميداني مع المراسلة البرنامج ياسمين المعمري، ثم نعود.
بالنسبة لي، كيف يمكن للمجتمع أن يزيد من الوعي أو يقلل من احتماليات الولادة المبكرة؟ المجتمع إذا كان واعي بخصوص حول أسباب الولادة المبكرة، وهي أسباب كثيرة مثل سوء التغذية، مثل الإجهاد أو التعب، مثل الأمراض المزمنة اللي تتعلق بأمراض الضغط، أمراض القلب، أمراض قد يكون أحيانا مشاكل في الكلى وغيره من الأسباب. إذا كان المجتمع نفسه عنده وعي بأهمية المخاطر هذه، له دور كبير إنه يقلل من احتمالية الولادة المبكرة بشكل عام. أول شيء يعني يكون عنده خلفية إنه الأم الحامل هذه، إنه أول ما تبدأ الأم بفترة الحمل أو الوحام، التدخين تمتنع عنه، تبتعد عن الروائح الكريهة أو مثلا الدخان، تكون ببيئة هادئة بعيدة عن الضغوطات النفسية. يعني له دور كبير، أو الأسرة تحديدا لها دور كبير في أن تقلل من أو تخف من مخاطر أو مضاعفات الولادة المبكرة، واللي هي أسباب كثيرة. سوء التغذية قلنا يمكن قد يكون ضغوطات نفسية، مشاكل نفسية، قد يكون مشاكل في أو بالأمراض المزمنة وغيره من المشاكل.
ما هي التحديات التي تعتقد أن الأمهات يواجهن عند التعامل مع الولادة المبكرة؟ في تحديات كثيرة بالنسبة للأم، تنقسم لعدة تحديات. مثلا نبدأ بالتحديات الجسدية. كيف التحديات الجسدية؟ يعني إيش تواجه الأم مثلا تكون تشوف المخاطر الصحية للجنين، كيف تشوف جنينه انه بيسلم ما بيسلم، شو هو خديج، بتودوا اكيد حضانة طالما انه في ولادة مبكرة. وكمان تدخل بتحديات نفسية، يكون عنده قلق، توتر، خوف، خايف ايش بيحصل لطفله، خايف على تعبه، خاصة اذا كان مثلا الطفل الاول او مولود سمين، يعني جلست تنتظر الفترة ان ما حملتش وحملت ولدت ولادة مبكرة، فيكون عنده تحديات جسدية، قلق، توتر، خوف، مش عارف كيف تتصرف. وإيش يسمى كمان، قد يكون عنده قلق واكتئاب ما بعد الولادة. واكتئاب ما بعد الولادة هذا يكون وارد لكثير من الأمهات، خاصة اللي تولد ولادة مبكرة. يكون عنده تحديات عاطفية كمان. كيف التحديات العاطفية؟ مثلا إنه إذا ولد مبكر تجلس تقول يعني بسببي، هل بسببي ولد طفلي بدري على موعده، أو مثلا إني أجهد نفسي أو حصل مشاكل أو شيء فسبب له ولادة مبكرة. يعني تحس كأنها تشعر بالذنب، ويحصل بنفس الوقت توتر في العلاقة الزوجية، يعني بيني وبين زوجي، خاصة إذا كان في مشاكل ولا شيء، أو بالأسرة أو بالعائلة. فيكون عنده تحديات عاطفية، يعني تحاول إنك تتوازن، تسيطر على مشاعره وأفكاره. وكمان يكون خاصة نفس ما قلنا، إذا هي أم بكرية تكون عادة مش عارف كيف تعتني بالطفل، خاصة إذا كان بعيد عن الأهل، بعيدة عن أمه، بعيدة ما فيش من أحد من أسرته، أقربائه قريبة له، يعني مش قادر تتصرف مع الطفل كيف. وكمان إذا كان مثلا الحضانة مسافة عليها، أو هم هي بقرية، ف يعني يحتاج لتكاليف، تكاليف مالية، إنه تأخذ الطفل هناك، أو إنه تولد بمستشفى، وخاصة إذا قرروا للطفل إنه يجلس أيام بالحضانة، وإذا كان سعر الحضانة يعني والمبلغ ما هوش مجاني. فتحس يعني الولادة المبكرة تكون تجربة صعبة للأم، تكون مليئة بالتحديات، يعني فبذاك الوقت يحتاج لدعم نفسي عاطفي من الأهل الأصدقاء. وكمان الفريق الطبي يلعب دور إنه يشجع الأم على إنه يدعم، يخفف للقلق والتوتر، ويحسن له تجربة الأمومة.
طبعا احنا معنا الآن التحديات التي تواجه الأمهات عند التعامل مع الولادة المبكرة. أكثر تحديات لأنه احنا نواجهها إن الأم تكون لسه صغيرة، ما نقدرش نتعامل معه بشكل تمام، يعني نحاول نتهديها كأنها طفلة. فممكن من الأسباب اللي قد تدخل الأم في بي أو اللي تحدث عند الأم إن تدخل ب مع بعد مع ألم الولادة، مع تعسرها، ممكن تدخل تعسر ولادة، يمكن تدخل باضطرابات كثيرة. طبعا من الحاجات برضو اللي تحدث كثيرا للأمهات الصغيرات بالسن دخولها بعد الولادة بحالة تسمى الاكتئاب النفسي، الاكتئاب ما بعد الولادة. هذه تحدث كثيرا عندنا في المجتمع حقنا اليمني، وما تكونش معروفة كثير. فبعض الأمهات لما تحصل عندها كذا تكره طفله، تكره زوجه، ما تقدرش تجلس مع أهله، يعني تكره حالها، حتى ممكن إني تحاول إني تعمل بنفس حاجة أو بطفله. فعندنا كشعب مش ما عندهش أي ثقافة لهذا الشيء، يحدث إن الأم أحيانا إن يحصل طلاق، انفصال، يقولوا إن الأم في بيماس، في بحاجات، يعني يدخلوه حاجات مش صحيحة. فحدثت حالات كثيرة إن توصل للطلاق بسبب هذا الشيء، وهذا شيء صراحة أعتقد إنه أكبر تحدي ممكن إحنا نواجهه بسبب الولادة المبكرة.
كيف يمكن تحسين الرعاية الصحية للأمهات؟ طبعا يمكن تحسين الرعاية الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة المبكرة بالمتابعة. أول شيء، أول حاجة المتابعة الجيدة من أول الحمل، ثاني حاجة التغذية، ثالث حاجة الراحة، رابع حاجة كمان عدم حمل الأشياء الثقيلة. تحسين اسمه الرعاية الصحية للأمهات بالمتابعة، المتابعة المتكررة، نقدر نقول المتابعة المتكررة، سواء كان الأمهات بالمدن أو بالأرياف أو بأي مكان يعيشن فيه به، يجب عليهن المتابعة الصحية بالأجهزة، بالفحوصات لمعرفة كمية الدم، فصيلة الدم، لمعرفة كم أشهر، لمعرفة الجنين وانغراسه، لمعرفة يعني هل في أشياء مهددة بالإسقاط أو بالولادة المبكرة. فبالتالي لما تكون عند متابعة تحصل التفادي لمثل هذه الولادة المبكرة.
يعني الولادة المبكرة، كوعي الولادة المبكرة، أهم حاجة بعيش الموضوع هي نقطة التغذية، لأن الجسم ما يكون ضعيف خاصة لو الدم نسبة الدم ناقصة، هي أول أسباب الولادة المبكرة. ورغم إنه في حالات كمان نسبة الدم لما تكون ناقصة تعمل إيش، إنه ولادة متأخرة. طيب شيء ثاني، العلاقة ما بين الرجل والمرأة، المفروض إنه في الشهر الأخير ما يحصلش علاقة. ثالث شيء بالمتابعة، لو أنت تتابعي ومعروف إنك عندك زيادة ماء بيكون في وعي إنه لازم راحة، ما فيش حركة كثير، علشان إيش؟ لو تسرب معانا الماء ممكن يجيب لنا ولادة مبكرة. التوأم سواء كانوا اثنين أو ثلاثة، أحيانا بداية الشهر الرابع إحنا لازم بالمتابعة والمعروف إنه توأم نعمل ربط لعنق الرحم عشان ما تجيش معانا ولادة مبكرة. الولادة المبكرة كمان الزواج بعمر مبكر، هذه كمان تعمل لنا نسب إنه في عندنا ولادة مبكرة. تمام، خطورة الولادة المبكرة أساسا أكثر شيء على إيش؟ أول الأم يحصل عندنا نزيف، فقر بالدم، أحيانا العضلات نفسها حق العنق تتمزق. تمام، على الطفل أحيانا يدخلوا بصفار، يكون في نقص أكسجين، التغذية حقهم كمان للطفل ومناعته تكون ضعيفة.
إذن عدنا لكم مستمعين الأكارم، مستمعين إذاعة رمز، في برنامج لأنك الحياة، بعد أن استمعنا إلى فقرة الاستطلاع الميداني عن طريق المراسلة ياسمين المعمري. وبنرحب بضيفة الاستوديو الدكتورة الرائعة سحر الجوفي، حياك الله دكتورة.
أهلا وسهلا،
إن شاء الله تكوني بأفضل صحة وعافية.
الحمد لله.
بداية دكتورة، إحنا في لبس في مفاهيم النساء وأيضا بعض الأشخاص في المجتمع عن ما هي الولادة المبكرة. هل الولادة المبكرة تعتبر في السادس في السابع، أو نقدر نقول 20 أسبوع 24 أسبوع، أم هي ولادة محددة بتاريخ معين يكون فيها الطفل غير مكتمل؟ أما الولادة المبكرة تعني العمر الحملي فقط من مع اكتمال ولود أو تكون جسم هذا الجنين؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة للولادة المبكرة تختلف مع معنى الإجهاض. يعني احنا عندنا في خطرين اثناء الحمل، واحد الاجهاض والثاني الولادة المبكرة. الاجهاض او بمعنى الاسقاط عادة ما يكون قبل 22 قبل 20 اسبوع، يعني خروج الجنين او فقدان الجنين قبل 20 اسبوع يسمى اجهاض. بعد 20 اسبوع احنا نسميها ولادة مبكرة. يعني من 20 أسبوع، من بداية الحمل إلى 20 أسبوع، أي شيء يحصل للجنين هذا يسمى إجهاض. من بعد 20 أسبوع إلى 37 أسبوع تسمى ولادة
مبكرة.
بعد 37 أسبوع تعتبر ولادة
طبيعية.
هذا هو الفارق، يعني أو هذا هو المعنى، يعني المعنى الفعلي. يعني لو سألنا عن ما هي الولادة المبكرة، الولادة المبكرة هي ولادة قبل أوانها، خروج الجنين من رحم الأم وبدء عملية المخاض من بعد 20 أسبوع إلى 37 أسبوع، ويعتبر هذا الطفل الذي ولد طفل غير مكتمل، يحتاج إلى رعاية طبية إلى أن تصبح أعضائه مكتملة النمو.
طيب،
وقد يكون معرض، طبعا هذا الطفل يكون معرض لمخاطر، معرض لحدوث أشياء أخرى نناقشها.
إذن ما هي هذه المخاطر تفصيلي. ما هي هذه المخاطر اللي ممكن يتعرض لها الجنين وكذا الكلام؟
في البداية أقول أسباب الولادة المبكرة. الولادة المبكرة ممكن تحدث بسبب مجموعة كبيرة من الأسباب. أولا بسبب المشاكل الصحية عند الأم، إذا كان عند الأم أي مشاكل صحية تؤدي إلى ولادة مبكرة. ارتفاع ضغط الدم واحد من هذه المشاكل الذي قد يؤدي إلى ولادة مبكرة ويؤثر على الحمل. أيضا مرض السكري، إذا كانت الأم مصابة بمرض السكري فتكون معرضة للولادة المبكرة. السبب الثاني من الأسباب وجود عدوى في رحم الأم أو في المسالك البولية يحفز هذه الولادة بشكل مبكر. النقطة الثالثة الحمل بتوأم، الحمل بتوأم واحدة من الأسباب اللي تؤدي إلى الضغط على جسم الأم ويزيد من احتماليات الولادة المبكرة. التاريخ الطبي لهذه الأم، إذا كانت هذه الأم معتادة أن تكمل أحمالها بشكل سليم إلى أن تأتي الولادة.
هل يؤثر يعني مثلا إذا كانت الولادة الأولى قبل 37 أسبوع هل احتمال الجنين القادم أو الولادة القادمة تكون قبل أوان؟
لما أنا أقول التاريخ الطبي أو أقول فيسيولوجيا جسم الأم معناها أنه الجسم معتاد أنه يبدأ عملية ولادة في هذه المرحلة. هذا كل واحدة تختلف عن الثانية. ما قدرش أقول أي سبب. هنا السبب فيسيولوجيا الجسم. التاريخ الطبي لهذه الأم إني دائما تحصل عندها ولادة مبكرة.
بيحدث لبس، هل يعني حجم الرحم أو ما مدى استحمال الرحم للتمدد هل لها علاقة بالموضوع؟ هذه أشياء فيسيولوجية
تحصل يعني بعض أجسام الأمهات تكون يعني توصل لمرحلة أنه تبدأ عندها علامات الولادة المبكرة قبل موعد الولادة الحقيقية. ما هو السبب مش عارفين. أيضا من الأسباب الثانية اللي هي نقص التغذية أو نقص الفيتامينات والمعادن الأساسية اللي ممكن تكون مؤثرة سلبا على الحامل. أيضا الضغوطات النفسية، ممكن الضغوطات النفسية أو العاطفية تؤدي إلى ولادة مبكرة.
دكتور في هذا النقطة سمعنا أنه مثلا إذا تلقت الامرأة الحامل خبر مثلا موت واحد من الأقارب أو يعني خبر محزن أو صدمة عاطفية يعني بتحصل في هذا الجانب موت أحد عزيز بيؤدي إلى ولادة وحصول المخاض وتحرك أنزيمات وأيضا المحفزات اللي في الجسم.
طبعا الضغوطات النفسية بتأثر بشكل كبير في كل مراحل الحمل، لأنه غالبا بتكون تأثيرها نفسي، والتأثير النفسي بيأثر لنا في الجسم في الواقع تأثير هرموني. في التوتر ممكن يزيد هرمون الكورتيزول مثلا عند هذه الأم الحامل، مما يؤدي إلى حدوث انقباضات متكررة للرحم. أيضا التأثيرات يعني الضغط النفسي بيأثر تأثيرات جسدية على الأم، ممكن الأم ضغط دمها يرتفع، ممكن الأم تمشي كثير، ممكن الأم تبكي، ممكن الأم كذا. يعني الضغط النفسي دائما بيكون بيؤدي إلى سلوكيات غير صحية. هذه السلوكيات الغير صحية بتؤثر على الحمل أو على تؤدي إلى الولادة المبكرة. أيضا واحد من أسباب الولادة المبكرة الخصائص الجسدية زي ما احنا قلنا قبل شوية فيسيولوجيا الجسم. قد يكون رحم الأم فيه تشوهات، قد يكون في مشاكل في عنق الرحم، كل هذه تؤدي إلى.
طيب على هذه المشكلة فأنا أسمع أن في نساء بتروح لعند دكتورة مثلا تعملها ربط لعنق الرحم إلى حين حدوث موعد الولادة المحدد أو الذي حدث لها الدكتورة عن طريق الحساب بالألتراساوند أو أيضا الحساب الذي هو بالتاريخ بتعملها ربط. هل هنا المشكلة في عضلة الرحم أو عنق الرحم أو يعني أنا ما عاد عرفت إيش التشخيص المناسب؟
السيركولاج يسموه السيركولاج. ربط عنق الرحم هذا إجراء جراحي يستخدموه لدعم عنق الرحم أو المساعدة على شد عنق الرحم خلال مرحلة الحمل، يسموه السيركولاج. طبعا له عدة أسباب للجوء إلى هذا السيركولاج. ممكن يكون في ضعف في عضلة عنق الرحم فما بيحصلش الانقباض الكامل، لأنه إذا تم انفتاح الرحم مرة سابقة من قبل إحنا نعرف إنه المشكلة بتكون في السيرفكس أو في عضلة عنق الرحم. فللمرة القادمة بنضطر إنه نعمل هذا الرابط حتى نحافظ على الحمل أكثر.
إذن مستمعي الكرام لنتعرف على المزيد والمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع دعونا نطلع فاصل ثم نواصل. وإذن عدنا لكم على إذاعة رمز في برنامج لأن كل حياة في موضوعنا المهم وأيضا الصحي البحث اللي هو الولادة قبل الأوان أو قبل 37 أسبوع. دكتورة سحر، تكلمتي قبل الفاصل عن السيركولاج وعملية قلتي جراحية، هل هي جراحية أو
مش عملية جراحية؟ إجراء جراحي.
يعني ما 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 ما, ما فيش داعي لفتح من رحم الأم، أو ما يأثرش على الجنين وهو داخل بطن أمه؟
لا ما يأثرش، لكن إحنا بنعمل هذا يعني في
أي الحالات اللي بتستدعي؟
في خاص في أرحام خاصية يعني من 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 المشاكل اللي بتظهر مع هذا الرحم إنه بيوصل الحمل إلى الشهر الخامس أو السادس، وبعدين تدخل الأم في ولادة مبكرة. ما هو السبب انفتح عنق الرحم؟ نجي نبحث عن السبب إنه عضلة عنق الرحم ضعيفة. فبيكون الحل معنا إنه المرة القادمة نقول لها توصل للشهر الرابع أو الخامس وتجي نعمل لها هذا الإجراء الجراحي. ربط عنق الرحم إلى أن يحين موعد الولادة،
وبعدين يفكوا
عادي. إذا قدوا موعد الولادة عادي يفتحوا يفكوا السيركولاج.
هل هذا بيتكرر مع كل الأحمال الذي الذي بتحملهن هذه المرأة؟
أيوه، لأنه أنا قلت لك الآن فيسيولوجيا الجسم، الفيسيولوجيا الجسم بتكون واحد من الأسباب اللي بتأثر لنا على كل الأشياء. يعني سبحان الله كل واحدة من الأمهات عندها طبيعة من يعني عندها يعني عندها طبائع أو أشياء بتتعرف عليها في جسمها هي أثناء الحمل. أيضا من الشق الثاني من الأمور الفيسيولوجية، قد يكون في عندنا أرحام مشوهة اللي بتكون أرحام شكلها غير طبيعي، أو وجود مشاكل أو أورام في عنق الرحم. هذه واحدة من الأشياء اللي بتلعب دور
في
عشان تحدث ولادة مبكرة.
طيب دكتورة، ما هي قبل ما ندخل في العلامات، ما هي عوامل الخطورة؟ من هن النساء الأكثر عرضة لهذا الشيء، أو ما هي المخاطر الولادة المبكرة على الأم وكذلك الجنين؟
مخاطر الولادة المبكرة طبعا هي شيء غير في غير أوانه، يعني شيء جاف مفاجئ وشيء يضر الأم والطفل. فمخاطر الولادة المبكرة ممكن نقسمها إلى قسمين، اللي هي مخاطر على صحة الطفل، ومخاطر على صحة الأم، ومخاطر طويلة الأمد، ومخاطر على الأسرة بشكل عام. لو قسمناها الآن يعني حتى نقدر نقول مخاطر على الدولة، لأنه زيادة عدد الحالات اللي بهذا الشكل يؤدي إلى عجز إنه الدولة ما تقدرش تستقبلها كلها بشكل. فنبدأ أولا بالمخاطر
المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية.
أيوة. نبدأ بالمخاطر على صحة الأطفال. طبعا الأطفال المولودون مبكرا بيكونوا معرضين لمشاكل في التنفس ومشاكل في الرئتين، لأنه عندهم يعني في نقص في اكتمال الرئة. النقطة الثانية مشاكل في النمو. الأطفال اللي عندهم اللي ولدوا ولادة مبكرة أيضا يواجهوا صعوبات في النمو والتطور الجسدي والعقلي وغيرها. أيضا يكونوا معرضين للإصابة بأمراض القلب أو المشاكل القلبية. أيضا معرضين إنه يكونوا من أصحاب الوزن المنخفض. يعني واحدة من المخاطر الصحية لأصحاب الولادة المبكرة إنه بيكون وزنهم خفيف جدا، يعني بيولدوا هو أقل من 2 كيلو، كيلو ونص.
والحجم الطبيعي؟
إذا الجنين 2 كيلو ونص آمن الولادة. أعلى من 2 كيلو ونص معناها 2500 جرام، يعني ممتاز يعني جيد. إذا من 2500 إلى 3 جيد. أيضا الآن ننتقل إلى المخاطر على الأم. من مخاطر هذه الولادة المبكرة على صحة الأم ممكن تدخلها في مشاكل صحية مثل النزيف والعدوى بعد الولادة وغيرها، وأيضا ممكن تخلي الأم أن تدخل في حالة اكتئاب وقلق، لأنه أصلا ولادتها تمت بشكل غير طبيعي. لا كانت منسق الوقت يكون في هذا الموعد، ولا كانت مجهزة نفسها أصلا للولادة، وأيضا هي خايفة على هذا الطفل اللي خرج وهو محتاج لرعاية صحية كبيرة حتى ينقذه يعيش. المخاطر اللي هي بعيدة الأمد النقطة الثالثة، قد يصابوا الأطفال المولودين مبكرا بأمراض مزمنة مثل الرابو أو مشاكل في القلب في المستقبل، لأنه الاكتمال داخل بطن الأم غير الرعاية الصحية الخارجية.
صحيح.
تأثير هذا الموضوع على الأسرة، تخيل أنت أسرة عندها هذه المشكلة، فكل أفراد الأسرة يعانوا من القلق والاضطراب والضغوط النفسية على الطفل على الأم،
أيضا ضغوط مالية بتكون إذا
والضغوط المالية عندما يولد هذا الطفل، هو محتاج لحضانة يجلس 2-3-4 حتى ينقذوا حياته. بس
وفي معنا النقطة إنه يقول لك لو ولد، هذه يعني من أكثر الكلام الشائع، إنه لو ولد في الشهر 7 يكون أمان، وإذا ولد في الشهر 8 بيكون نسبة الخطورة عالية. هل هذا الكلام يعني في الجانب الطبي منطقي؟ هم قالوا بسبب الرئتان
نهائيا. الولادة في السابع تعتبر ولادة مبكرة جدا، لا اكتمل الطفل ولا تطور بشكل كافي، ولكن في التاسع أو في الأسبوع 39 و 38 حجمه قد اكتمل أكثر، ويعني جسمه قد اكتمل أكثر، فكل يوم بقاء الطفل في بطن أمه هو أصح له وللأم.
ولكن من الناحية الجهاز التنفسي، هم بيقولوا إنه خملت تقريبا الشعب الهوائية أو الحواسات الهوائية بتكون أكثر نضوجا في الشهر 7 أكثر من الشهر 8، وهذا يعني الكلام فعلا يجيب حالة الدهشة، إنه سبحان الله مفروض كل ما مثل ما ذكرت كل ما اكتمل العمر أو كل ما زاد نحو 37 أسبوع أو نحو 39 أسبوع كلما كان أمان.
طبعا تطور الرئة بالنسبة للجنين يختلف بشكل كبير من أسبوع إلى أسبوع. يعني في الشهر 7 في الشهر 8 في الشهر 9 بتختلف، لكن في الشهر 7 بتبدأ الحويصلات الهوائية في عند الجنين تنتج أو تبدأ تشتغل. فهذه ظهور الأكياس الهوائية بتكون فين؟ في الشهر 7. في 8 في 9 قد لا تكون مكتملة بشكل كامل، فالرئتين بتكون شغالة في الشهر 7 بشكل فعال.
فعلا يعني فبيكون هنا القضية بتكون في أنه حويصلات أو الشعب الهوائية للطفل بتكون أكثر نضوجا في الشهر 7
التاسع، ولكن تبدأ في الظهور وتبدأ في يعني ظهور الأكياس الهوائية في 7. ولكن لو قلنا الخلاصة رئتي هذا الجنين جاهزة ومكتملة للعمل في الشهر 9 وليست جاهزة ولا مكتملة وقادرة على العمل في الشهر 7. يعني الولادة في 9 هي أفضل، وإن كانت أكيد. في حالات ولدت في 7 وعاشت.
صحيح أكيد. طيب دكتورة، هل للولادة المبكرة مثلا بنلاحظ أن في نساء، يعني واحدة قريبة يعني من الأقارب بتعاني من الولادة من بداية الشهر 8، آلام الولادة آلام المخاض بتكون من الشهر 8، ما هي علامات الولادة الحقيقية؟ ما هي مراحل الولادة هذه؟ وكيف بتكون قبل أوانها؟ كيف نعرف؟
علامات الولادة المبكرة طبعا احنا نقدر نسميه تشخيص الولادة المبكرة. طبعا من حيث التاريخ الطبي، لما تجي لي مريضة تقول لي انا دائما اولد في نهاية 8 بداية 9، او انا دائما تظهر لي ولادة في 7، او انا دائما تظهر لي ولادة في 8 عادة، يعني هي معتادة على نفسها، هذا تكون قربت لي المسألة، أعرف أنه هذه الأم به سبب بيخلي هذا الموضوع يتكرر معها. لكن مريضة ما تكلمتش، جت لي بس بآلام للمستشفى وعندها آلام، أنا أدخلها على الفحص السريري، الفحص البدني الخارجي بعيني، ممكن أدخلها على استخدام الألتراساوند أشوف وضعها، ممكن أفحصها حتى أشوف كيف وضع الجنين هذا الموجود. فهذه بتكون هي الطريقة اللي نقدر نفرق ما بين اللي مثلا واحدة جاءت بتعاني من أوجاع، هل هي أوجاع ولادة أو أوجاع عادية؟
إذن مستمعي الأكارم وإياكم بنروح لفاصل قصير ثم نعود لاستكمال هذه الحلقة الشيقة مع الدكتورة سحر واستكمال معلومات الطبية المهمة في هذا السياق. إذن عدنا لكم أعزائي المستمعين مستمعين إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة لاستكمال هذه الحلقة المهمة جدا واللي تكلمنا قبل الفاصل ما هي علامات المبكرة اللي ممكن تشير إلى خطر الولادة المبكرة وكيف يتم تشخيصها. طيب نسبة الألم يا دكتورة سحر أو التشخيص كيف يقيم في هذه المرحلة؟
أنا قلت الآن بالنسبة لتشخيص الولادة المبكرة أولا بيكون من خلال أخذ التاريخ المرضي لهذه المريضة. اثنين ممكن أقوم بعمل الفحص السريري أو التقييم للحالة العامة لهذه المريضة والتأكد من وجود فعلا انقباضات وآلام ولادية أو بس المريضة بتتخيل يعني عندها أوجاع شخصتها أنه ولادة. ثلاثة إذا وجدت هذه الانقباضات وموجودة أقوم بمراقبتها ممكن أحطها على الإي سي جي حتى أسمع نبضات الجنين وأعرف كل انقباضة متى بيكون وقتها. ممكن أستخدم الفحص البي في أو فحص عنق الرحم حتى أعرف هل هذه الأم فعلا بدأت في الولادة وفي اتساع في عنق الرحم وبدأت مؤشرات اقتراب الولادة أم لا. ممكن أيضا أستخدم الأشعة اللي هي فوق الصوتية الألتراساوند أو التلفزيون بالاسم الشائع حتى أقيم حالة الجنين ومراقبة نبض الجنين ومراقبة طول عنق الرحم انفتاح عنق الرحم هل هناك مشاكل أم لا وأيضا أقيم كمية السائل الموجود حول الجنين قد يشير السائل إلى تمزق كيس الماء.
طيب دكتورة ما هي أفضل طرق الرعاية للأمهات وحديثي الولادة أو الأطفال المولودين مبكرا؟
أفضل طرق الرعاية طبعا بعد الولادة المبكرة ولا قبلها؟
ممكن نقسمها إلى قسمين قبل الولادة المبكرة أو لتجنب خطر الولادة المبكرة.
طبعا قبل الولادة المبكرة أنا أنصح الأم بمتابعة الحمل أو الحذر إذا كانت قد تعرضت لولادة مبكرة من قبل وفقدت جنينها لأنه غالبا بيموت الجنين في حال الولادة في السادس في السابع. فالأفضل أنه الأم تعرف نفسها وتعرف طبع جسمها فإذا كانت تعرضت لولادة مبكرة من قبل فالمرة الثانية تكون مركزة أكثر وتراجع طبيبتها بشكل دوري وتعرف من خلال طبيبتها إذا كانت محتاجة مثلا ربط عنق الرحم أو ترتاح أو أنه هي مارست في الحمل الأول نشاط بدني عالي أو مجهود عالي هو الذي أدى إلى ذلك. أيضا أنصحها بالتغذية السليمة والمتوازنة يعني يكون غذائها دائما شامل على الفيتامينات.
هل الغذاء دكتورة هنا النقطة نستوقفها هل الغذاء أو نوعية الغذاء أو هل هناك بعض الأغذية اللي ممكن تزيد من خطر الإصابة أو حصول ولادة مبكرة؟ لأنه أنا أسمع النساء تقول لا تشربي كذا وكلي كذا ولا تفعلي كذا لأنه فلانة ولدت قبل وقتها بسبب إنها شربت المشروب الفلاني الذي مثل العسل مثل القرفة. هل هذا الكلام طبي يعني مثبت أو؟
طبعا هذه الأشياء لما نقول العسل لما نقول القرفة لما نقول يعني في كلها تأثير يعني كيف أقولش إنه لما أنت لما بتكون بتولد بنقول لها اشربي عسل اشربي قرفة كذا والآن حصلت عندها ولادة مبكرة يعني بيكون هو السبب. عندنا مثلا القرفة موجود فيها هرمون الأكسيتوسين التمر موجود فيه هرمون الأكسيتوسين العسل موجود فيه هرمون الأكسيتوسين أيضا فنسبة من الهرمون أي موجودة
هل تحفز أم أنها تفرز أو في مادة تحفز داخل التمر والعسل؟ الأكسيتوسين هو يعني مثل الطلق الصناعي صحيح؟
لما أقول أنا هرمون موجود في 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 مادة من المواد معناها مش موجود بذاك التركيز. لكن إحنا نقول واحدة جاءت مثلاً تولد بشربي قرفة بكثرة مع الهرمون الموجود أصلاً في الجسم. فيحصل إيش؟
محفز يعني.
أيه.
طيب آلية الولادة المبكرة ما مثلاً دكتورة هل مثلا الأمراض اللي هي المسالك البولية أو التناسلية الأمراض المعدية هل لها أثر أو قد تكون سبب سواء مباشر أو غير مباشر في حصول هذه الولادة؟
احنا قلنا قبل شوية أنه أي أمراض في الجهاز التناسلي
مثل ماذا؟
مثلا لو في أورام لو في تشوهات مثلا
الأمراض هل هي لها علاقة مثلا بالكلى التهابات السلك البولية هل نوع بكتيريا معين لأنه في واحدة أيضا من خلال العمل في المستشفيات في واحدة في الشهر السادس ولدت أو نقدر نسميها
إنه كان عندها التهابات مهبلية مثلا
صحيح
طبعا العدوى أو الالتهابات المهبلية أو العدوى الفطرية أو أي عدوى منقولة جنسيا مثل الكلاميديا والسيلان وغيرها كلها تؤدي إلى ولادة مبكرة إذا زادت عن حدها.
هل ممكن أنها تأثر على صحة الجنين؟
وتؤثر
إذا كانت الولادة طبيعية؟
تؤثر على صحة الجنين. أيضا مشاكل الرحم لو كان في مثلا رحم مشوه رحم منقسم رحم يسموه رحم معه رأسين هذه واحدة من الأمور اللي تسبب ولادة مبكرة. أيضا الأورام الليفية واحدة من الأشياء التي تؤدي إلى عدم قدرة الرحم على التمدد بشكل صحيح فتحصل هذه الانقباضات ويفقد الجنين. أيضا ضعف عضلة عنق الرحم الذي تنفتح في وقت قبل الأوان وتؤدي إلى ولادة مبكرة.
طيب دكتورة هل مثلا لما ذكرتي أنه الحمل بتوأم هل ما هي الإجراءات الاحترازية أو الإجراءات التي لازم تعملها الأم لتجنب خطر الولادة المبكرة في حال حملها بتوأم؟ هل هناك إجراءات معينة أم أنها مثلها مثل الحمل بطفل واحد؟
طبعا الحمل بتوأم بتكون المشكلة فيه المشكلة بتكون أنه في ضغط كبير على الرحم. الحمل بتوأم بيؤدي إلى تمدد أكبر في جدار الرحم. الحمل بتوأم بيخلي الأم معرضة أيضا للولادة لأنه أو للأمراض حتى اللي ما قبل الولادة مثل ضغط الحمل مثل السكري فيزيد من خطر الولادة المبكرة. أيضا بيؤدي إلى زيادة تعب وإجهاد الأم وزيادة تعب وإجهاد ضعف يعني هذا كلها التعب والإجهاد يؤدي إلى ضعف في عنق الرحم مما يؤدي إلى الدخول في هذه المخاطر. ولكن احنا ننصح طبعا الحامل بالمتابعة المستمرة غير المتابعة المستمرة ايضا ننصحها بالراحة ومحاولة تخفيف الجهد لتقليل مخاطر الولادة المبكرة.
اذا واياكم مستمعينا الكرام بنروح لفاصل قصير ثم نواصل الحلقة المهمة وايضا معلومات الاهم من الدكتورة سحر. عدنا لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير لنستكمل معاكم بقية محاور هذه الحلقة اللي تكلمنا فيها عن الولادة قبل الأوان مخاطرها على الجنين وكذلك على الأم. بنتكلم الآن دكتورة عن هل هنالك مثلا أدوية معينة أو ممكن فيتامينات ممكن مكملات غذائية تساعد في تقليل نسبة أو نسبة حدوث هذا الولادة؟
طبعا الرعاية بشكل عام هي واحد من الأسباب اللي بتخلي الأم تحافظ على حملها، ولكن كأدوية إنه خذي هذا الدواء حتى ما تتعرضيش للولادة المبكرة، تقريبا المسكنات فقط. المسكنات لو كانت الأم مثلا عندها في بداية الحمل في معرضة للإجهاض، معرضة لخروج الجنين، هذا ممكن نعطيها البروجستيرون،
يعني مثبت.
نساعد على أو المثبت، ندعم بطانة الرحم إنه تكون قوية تمسك هذا الحمل. أيضا ممكن نعطيها أثناء بداية شعورها بآلام الولادة نعطيها مثبطات لهذه الآلام ومضادات للإنقباض، مسكنة رحمية في بعض الحالات. أيضا نعطيها المضادات الحيوية ممكن لو كانت بتعاني من الولادة المبكرة، حتى لا تؤدي، يعني لو كان سبب الولادة المبكرة وجود التهابات وجود عدوى وجود يعني التهاب مهبلي أو التهاب في الحوض، فبنعطيها المضاد الحيوي حتى نساعد إنه الأمور تستقر في الحمل. أيضا الأدوية الاسترويدية هذه نعطيها للأم إذا كان في خطر محدق على هذا الحمل، نعطيها حتى تساعد رئة الجنين على الاكتمال إذا حدثت ولادة، نكون قد عملنا احتياطنا وعملنا هذا الإبرة واستخدمنا هذه النوعية من الأدوية لحماية الجنين. أيضا المكملات الغذائية جيدة، الكالسيوم والمغنيسيوم وغيرها تساعد.
طيب هل هناك أدوية تساعد في أو تساهم أو تزيد من خطر الإصابة ب أو حدوث هذه الولادة المبكرة، مثل أدوية الضغط أو السكر أو مثلا الأدوية العشوائية؟
طبعا كل الأدوية ممنوعة على الحامل، احنا متفقين على هذه القاعدة.
إذا المريضة بالسكر والضغط
تمنع، وعند ولما تكون المريضة مصابة بالسكر والضغط هذه نستخدم لها، يعني لازم انه تراجع طبيبها ولازم اني تاخذ أدوية يعني محددة وأدوية تحت رقابة للشيء الضروري والمهم. ولكن مريضة تروح تستخدم لي أدوية لعلاج حبة الشباب، مريضة تروح تستخدم لي أدوية نفسية، أو مريضة تستخدم لي أدوية خاصة بالهرمونات، هذه كلها أشياء غلط. كل الأدوية الكيميائية مضرة جدا وممنوعة على الأمهات الحامل، ما تكلمنا في حلقة سابقة ونعيد تكرارها اليوم، وكل يوم نذكر هذا الموضوع. ولكن إذا اضطرت الأم إلى استخدام أي أدوية وهي حامل، تكون تخلي يعني طبيبها أو طبيبتها توصف لها، وهي أكيد توصف لها اللي في السايت الآمن، يعني الأدوية الآمن على الأم والطفل.
صحيح، يعني النساء الذي بيستخدمين الإسبرين بشكل مفرط سواء عندها مشاكل في ميعات الدم أو
الإسبرين قسم ثاني، إنه حامل بيستخدم إسبرين هذا أمر ثاني ويوصف في وضع ثاني، ولكن إحنا قلنا حامل فيها سكر وضغط، أول ما تعرف إنه هي حامل تراجع طبيبتها حتى تعرف السيستم والنظام الجديد لاستخدام الأدوية.
في حال أن حدث لها الضغط أو السكري أثناء الحمل
لها أدويتها الخاصة، إصابتها بالسكري أو الضغط من قبل الحمل حالة، وإصابتها بالسكري والضغط أثناء الحمل، ضغط الحمل أو سكري الحمل هذا حالة ثانية.
إذن دكتورة كيف يعني ممكن إنه للمجتمع ككل أو اللي أن المحيطين بالنساء سواء الذي بيخوضين التجربة كولادة مبكرة، كيف ممكن إنه ندعمهن نفسيا، كيف ممكن إنه نعزز وعيها الوعي والثقافة بهذه بمخاطر هذه الولادة؟
طبعا اللي بتعاني من الولادة المبكرة ما أقدرش أعطيها اللوم، هي أو أقول هي الوحيدة اللي عتتعب، مثل ما أنا قلت لش الدولة يكون عليها خسارات وأعباء وجود مثل هذه الحالات، لأنه مضطرين يوفروا حضانات ومضطرين يستقبلوا حالات من الخدج وحالات من الأطفال الغير مكتمل نموهم، فهذه كارثة على الدولة، أيضا كارثة على الأسرة ماليا واقتصاديا ونفسيا وغيرها، وأيضا كارثة على الأم في حد ذاتها. فلدعم المجتمع ودعم الأزواج لنساء مثل هذه النساء اللي يعانين من مثلا من وجود الولادة المبكرة أمر حيوي وأمر إجباري، فلازم هذه الأم تحصل على الدعم العاطفي والدعم النفسي والتفهم لوضعها ومساعدتها في الاسترخاء والهدوء وعمل الأنشطة اللي تقلل من التوتر والضغط. أيضا الدعم العملي ممكن مساعدة الأم في أعمال المنزل، محاولة أن الأم تكون هادئة، أيضا الرعاية الطبية المستمرة ودعمها من خلال الزيارات المتكررة ومتابعة طبيبتها حتى تساعدها إلى الوصول هي وحملها إلى بر الأمان. أيضا نقطة يسموها التخطيط للمستقبل. ما معنى التخطيط للمستقبل؟ معناها أنه الدولة يجب أن تضع خطط في أقسام الطوارئ كلها بشكل كامل لسرعة التعامل مع حدوث حالات الولادة المبكرة، وتوفر أيضا الموارد اللازمة والمساعدة المالية والاجتماعية لمثل هكذا حالات.
يعني في بسبب مثل ما قلنا الخدج وهذه الأشياء الذي ممكن بالسبب يعني وقت كثير بيكون مكلف وعبء.
أحيانا ممكن يوصل جلوس للطفل في الحضانة نص شهر، 20 يوم، شهر كامل،
إلى أن تستقر الحالة،
إلى أن تستقر الحالة ويكتمل نمو أعضائه.
طيب نصائح بتقدميها للأمهات الجدد الذي واجهين الولادة المبكرة، يعني كامرأة بكرية أو نسميها حامل للمرة الأولى؟
طبعا كحامل للمرة الأولى طبعا هي نفس النصيحة اللي نقدمها في كل مرة، أنه على كل أم حامل أنه معرفة جسمها أولا، ومعرفة فيسيولوجيا جسمها، ومعرفة الأعراض والعلامات اللي تبدأ وتكون موجودة فيها، متى الألم، متى التقلصات، متى كل هذه الأشياء. أيضا اتباع نظام غذائي وصحي ودوائي جيد من قبل الحمل، من أيام التخطيط للحمل إلى ما بعد الحمل. ثلاثة، زيارة طبيبتها بانتظام ومراجعتها بشكل مستمر ومنتظم لمراقبة حالتها خلال الحمل. أيضا تخصص وقت من الراحة وتتجنب الإجهاد الجسدي والنفسي وممارسة تقنيات الاسترخاء خلال الأوقات اللي بتكون فيها فاضية الأم حتى تستقر هي وجنينها. أيضا المجتمع بشكل عام يجب على الشريك ومن حولها دعمها بالكلام الإيجابي، الكلام الجيد، سبحان الله يعني كله بيأثر.
صحيح. علشان تتفادى المشاكل والصعوبات النفسية. إذا دكتورة سحر، ربي يعني تكون إن شاء الله المعلومات هذه في ميزان حسناتك، يعني علشان الناس كلهم اللي بيستمعونا في هذه اللحظات، ممكن امرأة يعني عانت رحلة من الحمل والجميع المشاكل بتحصل أثناء الحمل والغثيان والصداع والدوار وجميع الأعراض التي بتكون طبيعية ونورمال في الحمل، ولكن مجهدة ومتعبة وهن على وهن،
وفي نفس الوقت تتأكد أنه هي في هذه الرحلة اسمها أم.
صحيح. فتفاجأ بخبر ولادة مبكرة أو بتعرض هذا الولادة، فبتكون هنا خسارة الجنين هي إحدى أهم وأكثر المشاكل النفسية اللي ممكن لا قدر الله تلاقيها الأم. ولكن إن شاء الله مع الدعم الصحي وأيضا النصائح الطبية وأيضا ارتفاع مستوى الوعي والثقافة، بتكون المرأة قادرة على تجاوز هذه المرحلة، وأيضا الخروج إلى بر الأمان أو الوصول إلى بر الأمان هي وجينها بألف خير وعافية. شكرا لك دكتورة سحر لنا القادمة بإذن الله. طبعا وصلنا وإياكم أعزائي المستمعين مستمعين إذاعة رمز في برنامج لنك الحياة إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. تكلمنا عن الولادة المبكرة قبل الأوان، تكلمنا عن التشخيص والأسباب وما هي الأشياء التي ممكن أن تتفادها المرأة لتجنب حصول هذه الولادة، أيضا ما هو العمر الفعلي، ما هي الإجراءات المناسبة، كذلك أهمية دعم المجتمع والشريك للمرأة في هذه المراحل، تجنب أيضا الضغط النفسي الذي ممكن يكون هو أحد الأسباب أو العوامل المؤثرة لحدوث مثل هكذا ولادة. نتمنى الخير والسلامة والعافية لكل أم تسمعنا في هذه اللحظات، ولكل أب حريص على الاستفادة من المعلومات الطبية اللي بيقدمها برنامج لأنك الحياة ولأنكم الحياة. أكيد مستمع الأكارم في كل مكان، هاي تحياتنا لكم وكذلك لمرسة البرنامج ياسمين المعمري وكذلك للمنتج والمخرج سهيل محمد، في أمان الله. شكرا.